أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قلنا المحطة الأولى للحديث عن الحاكم الذي يعبر عنه عادة المكلف، لكن شمول البحث للأحكام الوضعية أو لما هو في صورة الأحكام وليس حكما على وجه الحقيقة كالإرشاديات على قول طبعا يجعلنا نعبر بالحاكم ونفضله على التعبير بما شاع وذاع من تغليب الحكم التكليفي في المقام والتعبير عنه بالمكلف. الموقف الأول قلنا للتعريف والتوصيف، والمقصود بهذا العنوان هو أننا لا نبحث في المقام عن كل حاكم أو مكلف، بل بحثنا في الأحكام الشرعية عن خصوص أحكام شارعنا الأقدس. ولا شك في أن المقام ليس منعقدا للبحث عن إثبات وجود الباري عز وجل وصفاته الذاتية والفعلية المنتزعة منها، بل الحديث في المقام إذا ما تحدثنا عن هذا لمجرد ذكر أصول موضوعية ثابتة في علم آخر، فمن المفروغ عن وجود الله سبحانه وتعالى وتوحيده وأنه متصف بكل الصفات الجمالية التي تناسب حقيقة واجب الوجود والتي هي في الأساس صفاته التي هي عين ذاته. ومن المفروغ عنه في هذا المقام أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء من العدم، بمعنى أن المادة الأولى للأشياء لم تكن موجودة وقد وجدت بإيجاده عز وجل، وهذه النقطة مهمة. إذ هنالك خالق يصح إطلاق صفة الخلق عليه غير الله سبحانه وتعالى، ولكنه لا على أساس ذلك، بل على أساس التصرف في خلق سابق. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. يعبر بالخالقية وإن غلب استعمالها على الذات المقدسة عن غيره ممن أوجد شيئا لم يكن بصورته، لكن أحدا لم يوجد شيئا لم يكن بمادته كما هو واضح سوى الله سبحانه وتعالى. من هنا فإن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المبدع، وهو خالق كل شيء لم يكن شيء قبل خلقه، وهو الغني المطلق، وهو القادر المطلق إلى ما هنالك من الصفات التي تجعل الله سبحانه وتعالى في طول الخلق صاحب السلطان المطلق، كما فيما كان عندما خلق وكما كان عليه قبل أن يخلق، ولو القبلية الرتبية. هذا هو الحاكم الذي نبحث عن معرفته في المقام. ومن الطبيعي أن هنا أبحاثا كثيرة بحثت في علم الكلام، وبعضها في علم الفلسفة، وبعضها قد يبحث في أكثر من علم على أكثر من قاعدة، التحسين والتقبيح مثلا، ولكن لا يسعنا هنا أن نكرر هذه الأبحاث. من المفروغ عنه عندنا أصلا موضوعيا أن الله سبحانه وتعالى قد ثبت بعقولنا أنه منزه عن كل قبيح يستقل به العقل، وأنه منزه عما يخالف غناه وحكمته، بمعنى أن العبد الذي يخاطب بأحكام الله سبحانه وتعالى قد خلق الله سبحانه فيه ميزانا، هو الرسول الإلهي الباطن في وجود هذا الإنسان المخاطب، ولا يستطيع الإنسان أن يكون مكلفا إلا ببركة هذا الميزان. فمن الطبيعي جدا أن لا يكون مكلفا إلا بالمقدار الذي يدركه هذا الميزان، أما ما لا يدركه فهو خارج في الحقيقة عن إمكانية أن يكون مخاطبا به، أعني ما يدرك ضده. وهذه النقطة تحتاج إلى فتح عند الحديث عن المكلف إن شاء الله. إنما قلت هذا الكلام للحديث عن أن الله سبحانه وتعالى بما هو حاكم ومكلف لا نتصور أن يحكم ويكلف إلا من كان لديه العقل بالمعنى الحقيقي للكلمة يعني، ولا نتصور أيضا العقل بمعنى الإدراك، خلينا نعبر حتى لا نقع في إشكالية إمكانية التكليف غير الإنسان أيضا بمستوى مستويات التكليف على قاعدة أن كل ما يحشر فله مستوى من مستويات التكليف ولو الغرائز. أنا أتكلم عن تكليف من سلخ آخر أصلا غير تكليف الغرائزي. المهم في هذا المجال هو أن الله سبحانه وتعالى صاحب هذه الصفات العليا عندما نتحدث عنه بأنه حاكم علينا أن نستحضرها، وعلينا أن نستحضر أيضا المخاطب بأحكامه أو من أصدرت هذه الأحكام أو جعلت له وعلى ذمته أو في محيط حياته. وإذا كان الأمر كذلك فمن الطبيعي جدا أن لا نتصور الحاكمية في المقام من دون إدراك لها من قبل هذا العاقل ولو على مستوى أن يدرك قابليتها وإن لم يدرك حدها الأوسط، شريطة أن لا يكون قد أدرك عدم إمكان صدورها من الباري عز وجل، لأنه أي صدورها مخالف لما استقل به هذا العقل المدرك، لأنه هو الحقيقة هو المكلف والمحكوم عليه، أنه لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. فحتى لو افترضنا جدلا أنه مما يجوز على الله في الواقع فلا يمكن أن يكلف به هذا الإنسان الذي يدرك أنه مما لا يجوز على الله عز وجل. وعلى هذا الأساس فنحن نحوم في الحقيقة حول مبحث التحسين والتقبيح العقليين ولو من بعيد، لأننا لا نريد أن نلج فيه في المقام لطول مباحثه والمفروغية عنه كأصل موضوعي في هذه الأبحاث. فما أردت قوله في هذا المجال هو أن الحاكم المتصف بهذه الصفات العليا لا حد لأحكامه سوى هذا الحد العقلي، وهو إدراك هذا العاقل المحكوم عليه بهذه الأحكام إدراك أنها أحكام صادرة من الحاكم الذي اعتقد بوجوده وصفاته في علم الكلام في الاعتقاد. أما إذا أدرك العكس فإن المشكلة في مكان آخر حينئذ، فإما أن يكون ولو جدلا لنسلم بهذا حكم من الأحكام يليق بذات الباري فرض المحال ليس بمحال ولا يدركه العقل إطلاقا، هذا غير ممكن أصلا عادة. لكن لو فرضنا فمن الواضح جدا أنه لا معنى لحكم من هذا القبيل، لأنه لا معنى للتكليف هنا ولا معنى لمحكومية المكلف أي صاحب العقل به. وعلى هذا الأساس ما نريد قوله بأن أحكام الباري عز وجل لا يمكن إلا أن تكون قابلة للإدراك العقلي من قبل العاقل، لا بمعنى استقلال العقل بالوصول إليها ولو لم يكن هنالك بيان من الشارع، لا أعني ذلك، إذ العقل لا مسرح له في باب الحكم في أكثر الأشياء، ذلك أن الحد الأوسط فيها ليس مما تستقل به العقول، بل بمعنى أن مورد الحكم وكيفياته وعمومه وخصوصه وإلى ما هنالك من أبحاث، بل والحكم في قالب العلاقة مع بقية الأحكام، مثل أن الأمر بالشيء ماذا يقتضي بالنسبة للضد العام أو للضد الخاص، أو ما هي حقيقة العلاقة بين الأمر والنهي المتفرع على حقيقة متعلقات الأوامر والنواهي وأنها الطبائع والأفراد إلى ما هنالك. في كل المراحل المقصود في المقام هو أن يكون العقل يدرك إمكان هذا على الباري عز وجل. وبعبارة أوضح، عندما تتحدث عن الحاكم بما هو حاكم لا بما هو الذات المتعالية فقط التي ثبت وجودها ووحدتها الصرفة، فنحن في الحقيقة نتحدث عما يمكن أن يدركه العقل من شخصية لهذا الحاكم، سواء على مستوى الأصول الموضوعية أو على مستوى حق الحاكمية. لذلك عنونت أنا هذا الموقف الأول بالتعريف والتوصيف. جيد، الموقف الثاني، مولوية الحاكم. من الواضح أنه بعد ثبوت أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، بمعنى أنه موجد كل شيء من العدم، وما وجد بالوسائط كتبدل الصور أو الجواهر بناء على الحركة الجوهرية إلى ما هنالك، هو في الأساس من إيجاد الله سبحانه وتعالى، فهو المالك بالذات. وهذه المالكية يستقل العقل بإدراكها تبعا للخالقية المبدعية بهذا المعنى من الإبداع، أي الإيجاد من العدم. ذلك أن كل خالق غير الله سبحانه وتعالى فإنما يخلق بأدوات ومواد هي من خلق غيره، ولذا فإن مقدار ما يملكه بخلقه وصنعه يبقى محدودا بحدود فعله بالقدر الذي ينتسب إليه. ومن الواضح أن كل خالق إذا ما قيس إلى الله سبحانه وتعالى فلا يوجد فعل ينتسب إليه على وجه الحقيقة بالمعنى الكامل، إذ هو فاعل بقوة مفاضة من غيره، وهو فاعل في مادة موجدة من غيره، ولذا فإنما اصطنعه واجترحه ليس شيئاً في الحقيقة حقوقياً، ليس شيئاً أمام العقل إذا ما قيس إلى من أوجد له هذه القوة وأوجد له هذه المادة المعمول بها. ولذا فإن مالكيته المطروح على بساط البحث في الأبحاث العلمية هي مالكية مخالفة في السنخ للمالكية المطروحة بالنسبة للمالك بالذات. وعلى هذا الأساس فمن الواضح جدا أن هذه المالكية للباري عز وجل مالكية صرفة ومطلقة، لا حد ولا قيد لها على الإطلاق، وهي تكتسب هذه الإطلاقيات من طبيعة موجدها وإيجاده لها، كما لا يخفى، لا من طبيعتها هي. وإذا كان الأمر كذلك فنحن أمام مالكية يعبر عنها في بعض العلوم بالمالكية الإشراقية. وعلى هذا الأساس فهذه المالكية لا نظير لها على الإطلاق، هذا أولا. ثانيا، لا حد لها ولا قيد، إذ الله سبحانه وتعالى عندما نقول بأنه مالك فإنما ملك من جهتي أنه أوجد حدوثا وهو موجد بقاء بيمومة الطير. وعلى هذا الأساس فلا يوجد أي حد ولا أي قيد لهذه المالكية. إذا لم يوجد أي حد ولا أي قيد لهذه المالكية فمن الواضح ثالثا حينئذ أنه من جهة المملوكية يستطيع أمام العقل أن يتصرف بالمملوك كيف شاء وكيف أراد، لأن هذه المالكية المتحدث عنها في النقطة الثانية ليست مالكية اعتبارية لكي يبحث عن حدود وقيود وضوابط هذا الاعتبار، لأن المالكية الاعتبارية معتبرها إما الله سبحانه وتعالى فبقدر اعتباره تثبت بعد أن يثبت أن له أن يعتبر، وإما هم العقلاء بما هم عقلاء بمعنى أنهم لا ينتهون في اعتبارهم إلى الشارع الأقدس، لا بمعنى أن اعتباراتهم ناشئة من عقلهم العملي مباشرة كما قد يتوهم في العادة، إذ هذه الاعتبارات لا تنتهي بالضرورة إلى العقل العملي، قد ينتهي بعضها وقد لا ينتهي البعض الآخر. وعلى هذا الأساس فإن هذه الاعتبارات خاضعة لاعتبار المعتبر وهم العقلاء أنفسهم، بما يشمل أصحاب التقنينات الوضعية وإلى ما هنالك. وحتى المالكية بمعنى الواجدية التكوينية بالنسبة للموجودات من قبلنا، وهي الإحاطة التكوينية بالأشياء، هذه لا تعطي حقوقيا أي معنى في مقام البحث عن الحاكمية والمحكومية. إذ الواجدية التكوينية لا تعطي حقا للواجد ما لم يكن هو الموجد. فننتقل إلى الموجدية، والموجدية حينئذ إما موجدية في ملك الغير وإما ليست في ملك الغير. إن كانت في ملك الغير فهي لا تعطي أي حق إلا إذا أعطى ذاك الغير حقا لصاحبها. ما أقصده إن الجدة التكوينية في غير الموجد المبدع لا تستتبع حقا ذاتيا للموجد، على أساس الاعتقاد بأن كل شيء مملوك لله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن احتجنا في الموارد التي وجدت فيها ارتكازات وسياق عقلائية إلى إمضاء الشارع، حتى في مثل حيازة المباحات الأولية. لماذا؟ لأنها مملوكة لمالك في رتبة سابقة. جيد، إذا كان الأمر على هذا فنقول الاعتبارات العقلائية من الواضح أنها لا تملك على ضوء التأسيس الشرعي أو الديني في مباحث التوحيد إلا بإمضاء الشارع والجدة أو الإضافة التكوينية للأشياء، لا تعني في الحقيقة إيجاد حق بهذه الأشياء إلا إذا تدل هذا الحق من قبل المالك الموجد المبدع. جيد، إذا التفتنا إلى هذه الحقيقة بشكل واضح والعقل يدركها بشكل واضح بلا شك ولا ريب، فنعرف حينئذ أنه لا مالكية تعطي حق الحاكمية ذاتا إلا المالكية الوحيدة والفريدة في الكون، وهي مالكية الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان حق التشريع منحصران به، فهو فرع هذه المالكية الحقيقية الحقة. نعم، لا نمانع تصور وجود مالكية اعتبارية متفرعة على هذه المالكية الحقة وندركها عقلا، لكن إذا كانت هذه المالكية لا حد ولا قيد لها عقلان تكوينان، فمن الواضح جدا أن المالكية الاعتبارية من جهة المملوك لا يمكن أن تكون محدودة بأي حد إذا ما استقل بها العقل كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فيحق للمالك بهذه المالكية أن يتصرف مباشرة أو بالواسطة اعتبارا بكل أنحاء التصرف بلا حد ولا قيد على الإطلاق. ولا معنى هنا للحديث عن الظلم، لأن الظلم فرع وجود الحق في رتبة سابقة، والمفروض الاستقلال التام بالمالكية. لذلك كنت أعبر من جهة المملوك. نعم، رابعا، النقطة الرابعة، من الواضح جدا أيضا أن هذا المالك عندما استقل العقل بوجوده واستقل العقل بحق الحاكمية له على أساس الموجودية المبدعية، من الواضح جدا أن هنالك بلحاظه أمور تليق به وأمور لا تليق به، إذ هو غني لا يمكن أن يتصف بأية محدودية في غناه، حكيم لا حد لحكمته. فكل ما يثبت أنه يخالف الحكمة لا يمكن أن يجوزه العقل على الله سبحانه وتعالى. نعم هنالك كلمات جدلية،
أنا هكذا أحب أن أعبر، طرحت في علم الكلام
بين العدلية من جهة
والأشاعرة
من جهة أخرى، وهو أنه من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن تقول يجب على الله كذا ولا يجوز على الله كذا. ربما كان هنالك نحو مجارات منا لهم في أدب التعبير، لكن الحقيقة أن المتكلمين الحقيقيين من أهل العدلية عندما تكلموا عن هذا فليس مقصودهم أن العقل حاكم على الله سبحانه، وقد أوضحوا مرادهم في أكثر من مجال، بل المقصود أن العقل يدرك معالي صفات الله سبحانه وتعالى التي يلزم عنها أن لا يجوز بمقتضى هذه الصفة كذا ولا يجوز بمقتضى تلك الصفة كذا، وهذا لا بد وأن يكون من صفات الذات لا من صفات الأفعال كما لا يخفى، إذ لا معنى لإثبات الجواز وعدم الجواز عقلا على أساس صفات الأفعال ما لم تنتهي إلى صفة الذات، وهذه نقطة مهمة. وعلى هذا الأساس فعندما نقول يجب على الله كذا ففي الحقيقة يجب من الله كذا، بمعنى أن مقتضى وجود الله المطلق ومقتضى الصفات العليا لله عز وجل الثابتة لذاته أن يصدر حتما بمقتضى إدراكنا العقلي لا بمقتضى حكمية عقلنا عن الله كذا، أن لا يكون صدور كذا ممكنا عن الله سبحانه وتعالى. هذا المقصود وهذا واضح، بس التشويش اللفظي مهم ليس محلا للبحث. جيد، إذا كان الأمر كذلك فعندما نقول يجوز على الله في مقام حكمه كذا ولا يجوز في مقام حكمه كذا فهذا هو المقصود، أن حكمة الله سبحانه وتعالى تجوز كذا وتمنع من كذا. من قال بأن حكمة الله كذلك؟ نقول العقل، إذا عندكم شيء ندرك به الله وذات الله وعظمة الله وتوحيد الله وصفات الله غير العقل فدلون عليه. إذا كان لا يوجد إلا العقل فكل ما ثبت بالعقل فما يتفرع عليه يثبت أيضا بالعقل بلا شك ولا ريب، ليس عندنا شيء غير العقل نتحدث عنه في هذا المجال. أيضا من هنا نعود في مدخلية لبحث التحسين والتقبيح العقليين كما لا يخفى، وإن كان هذا البحث يستحق بحثا مفصلا خصوصا بعد الأبحاث الأخيرة التي رشحت بالمحقق الإصفهاني والعلامة الطبطبائي من إعادة التحسين والتقبيح إلى العقلائيين
والاعتباريات. الشيخ المظفر أيضا تبعا للأستاذ الإصفهاني وقرر مطالب الإصفهاني في الحقيقة،
لكن ليس هنا إمكانية الدخول فيه فعلا كما لا يخفى. جيد، إذا كان الأمر كذلك فنقول لا توجد محدودية نتيجة هذه النقطة في حق الله تعالى في الحاكمية في ممتلكاته عز وجل ومخلوقاته، لكن الحد إنما هو موجود وهو ليس بحد في الحقيقة من جهة ذات الباري عز وجل وما يليق بها وما لا يليق بحسب إدراكنا العقلي للذات المتعالية. قل لي ألا يمكن أن تكون الذات أعظم من هذا الذي تدركونه بعقولكم؟ نقول يمكن، ما في مشكلة. ها؟ لكن بقدر إدراكنا يمكن أن نتصور حاكما ومحكوما وحكما لا أكثر. وعلى هذا الأساس عندما نريد أن نستنبط أحكام الحاكمية والحكمية والمحكومية لا بد وأن يكون العقل هو مصباحنا المنير عندما نجري في هذه الأمور كما لا يخفى. إن دلنا الشارع فيما يقبل عقلنا أن نتعقله على شيء فلا شك ولا ريب في أنه يخطو بنا خطوة إلى الأمام، لا مانع من هذا. وهذا معنى كون التكاليف ألطاف في الواجبات العقلية كما لا يخفى. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة تأتي إن شاء الله. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم.